بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في التعليق على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى في باب الإخلاص وإحضار النية: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. هذا الحديث فيه فوائد، أولها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، وذلك أن مكة بعد أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام، وأما قبل ذلك فقد كانت دار كفر. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، من أجل أن يقيم دين الله عز وجل، ومن أجل أن يدعو إلى هذا الدين. ولكن بعد فتح مكة في السنة الثامنة صارت مكة دار إسلام، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. وليس معنى ذلك أن الهجرة انتهت بعد فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فهذا يدل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة. ولكن معنى هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. لذلك قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: ومعناه لا هجرة من مكة، وليس معناه أن الهجرة انقطعت، لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فحكم الجهاد باق ولا ينقطع من قطاع الهجرة من مكة. فالجهاد من شعائر الإسلام العظيمة، ولا بد من إقامته إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. والمخاطب في الجهاد هو ولي الأمر وليس عامة الناس، وهو المسؤول عن ذلك، فإن فرط في ذلك فهو المسؤول المحاسب عندما يقف بين يدي الله عز وجل. أما أنت فأنت من الرعية، تبع لإمامك، إن أمرك بالجهاد فجاهد، وإن لم يأمرك فإنك لا شيء عليك، وأنت معذور أمام الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم الإمام وأمركم الإمام بالخروج والجهاد فيجب عليكم أن تخرجوا وتجاهدوا مع الإمام. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا من الأحاديث الذي استدل بها أهل السنة على أن الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا بإذن الإمام، لأن الجهاد من دون إذن الإمام يكون ضرره أكثر من نفعه، والواقع يشهد بذلك. إذا لم يستمع المرء إلى الآيات والأحاديث فلينظر إلى الواقع، هل هناك جهاد نفع من دون إذن الإمام؟ هذا الواقع لم يقع. ولذلك جميع الذين يخرجون للجهاد من دون إذن ولي الأمر يكون ضررهم على المسلمين أكثر من نفعهم، لأنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، أي النية الصالحة. فلا بد للمرء أن يكون له نية في الجهاد في سبيل الله، لأن الإنسان مطالب بالجهاد في سبيل الله إذا حصل له ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ومن لم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق. فأنت تحدث نفسك أنه إذا حصلت لك الفرصة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فإنك تجاهد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله دليل على الإيمان. وإلا من الذي يذهب ويلاقي السيوف والأسلحة والنيران من أجل دنيا إلا ما شاء الله؟ وإلا فإن الأصل الذي يخرج في الجهاد يخرج لوجه الله عز وجل. هذا هو الأصل. ولكن بعض الناس قد تغلبهم الدنيا وحب المرآة على أمور الدين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي خرج للجهاد من أجل دنيا، أنه من أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذه من المواضع التي يجب فيها الجهاد عينا. الجهاد يجب عينا في مواضع، أولها إذا استنفرك الإمام فيجب عليك وجوبا أن تسمع وتطيع، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني إذا التقى الصفان، فإذا التقى الصفان حارم عليك أنك ترجع عن الجهاد. والموضع الثالث الذي يجب على المسلم أن يجاهد فيه إذا نزل العدو عليك في محلك وفي مكانك، فيجب عليك أن تدفع هذا العدو. والموضع الرابع قد ذكره بعض العلم، إذا احتاج إليك المسلمون حاجة لا يجدونها في غيرك في الجهاد في سبيل الله، فمثل هذه الحالة يتعين عليك الجهاد في سبيل الله. قال: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. هذا الحديث فيه فضل النية الصالحة، أن الإنسان إذا نوى النية الصالحة في العمل الصالح أنه يكتب له أجر نيته. ويدل عليه هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة لرجالا، وقد كانت هذه في غزوة تبوك في السنة التاسعة عندما خرج المسلمون لمواجهة الروم، وقد كانت هذه الغزوة من أشق الغزوات على المسلمين لأنها كانت في مسافة بعيدة وفي شدة الحر وفي مقابلة الروم، ولذلك افتضح المنافقون في هذه الغزوة لأنهم لم يخرجوا إليها، فهي غزوة فاضحة للمنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي معكم في الأجر، حبسهم المرض. وفي رواية قال: إلا شركوكم في الأجر، أي لهم أجر النية، أجر نية الجهاد في سبيل الله. وقال رواه البخاري عن أنس قال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا، والشعب هو المكان بين الجبلين، قال: ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. فهذا يدل على أن النية الصالحة تنفع صاحبها ويأخذ أجر نيته على هذا العمل الصالح. ولكن هل يأخذ أجر العمل أو يأخذ أجر النية فقط؟ ذكر الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وقد جمع بين هذه الأحاديث، أنه إذا كان هذا الرجل الذي تخلف عن هذا العمل الصالح كان يعمل هذا العمل الصالح قبل أن يحبسه العذر، فإنه يكتب له العمل كاملا. وأما إذا لم يكن يعمل هذا العمل في حال عدم العذر ولكن نوى النية الصالحة، فإنه يؤجر على نيته، يؤخذ أجر نية العمل الصالح، ولكن لا يأخذ أجر العمل الصالح كله. مثالها: رجل كان يجاهد في سبيل الله ثم بعد ذلك جاءه مرض وحدث جهاد بعد مرضه، ونوى أن يجاهد ولكن حبسه هذا المرض، نقول له أجر الجهاد في سبيل الله كاملا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. المثال الثاني: رجل لا يجاهد وأصابه المرض ثم حصل الجهاد ونوى النية الصالحة وود لو أنه شارك في الجهاد، هل يكتب له أجر العمل؟ لا، يكتب له أجر النية، لأنه لم يكن يعمل هذا العمل الصالح من قبل، فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. آخر حديث معنا في هذه الجلسة قالوا عن أبي يزيد عن ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو أبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. معن هو ابن ليزيد. يزيد رضي الله عنه كان عنده صدقة فأعطاها رجل في المسجد من أجل أن يعطيها محتاجا فجاء ابنه معن فأخذها من هذا الوكيل ثم ذهب إلى والده فرأى هذه الصدقة عنده فقال له والده والله ما إياك أردت يعني ما أردت أن نعطي النفقة ابني. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد يعني الذي دفع وهو والده الذي دفع المبلغ إلى هذا الرجل من أجل أن يدفعه إلى محتاج قال ولك ما أخذت يا معن أي الابن. وفي هذا الحديث فوائد أولها أن الإنسان في نفقته وصدقته وزكاته أنه يؤجر على هذه النية وعلى هذا العمل حتى وإن لم يقع في موقعه إذا غلب على ظنه أنه أوقعه في موقعه. يعني مثلا رجل عنده زكاة ورأى رجلا وغلب على ظنه أنه فقير ومستحق للزكاة فأعطاه ولكن في الواقع أن هذا الرجل ليس مستحقا للزكاة فهل تجزئه أو لا تجزئه؟ الصحيح أنها تجزئه لأنه دفعها بناء على غلبة ظنه أن هذا مستحق. ولكن هذا الغني إذا كان يعلم أنها زكاة فإنه لا يجوز له أن يأخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لا لغني ولا لمتكسب فلا تحل لهذا الغني. ولكن هذا الرجل الذي دفعها وغلب على ظنه أن هذا الرجل محتاج فإنها تجزئه. ويدل عليها أيضا أن رجلا خرج وتصدق صدقة فوقعت في يد بغي فتحدث الناس تصدق اليوم على بغي فقال الحمد لله على بغي ثم خرج وتصدق فوقعت في يد سارق فتحدث الناس تصدق على سارق قال الحمد لله صدقة على سارق ثم خرج في اليوم الثالث وتصدق بصدقة فوقعت على غني فتحدث الناس تصدق على غني فقال الحمد لله على غني ثم قيل له أما البغي فلعلها أن تستعفف وأما السارق فعله أن يستعفف وأما الغني فلعله أن يتذكر بذلك فينفق مما أتاه الله. فالصدقة وإن لم تقع في موقعها فإن الإنسان يؤجر عليها بناء على غلبة ظنه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد فنيتك ألا تعطي ابنك من هذه النفقة وإنما تعطي محتاجا آخر فلك ما نويت. وقال ولك ما أخذت يا معن لأن معن كان محتاجا لهذا المال محتاجا لهذا المال. فدل أيضا هذا وهذه الفائدة الثانية الأخرى أنه يجوز للإنسان أن يدفع صدقته إلى أقاربه وإن كانوا من فروعه وإن كانوا من فروعه فإنها لو لم تكن جائزة في حق معن لأمر النبي معن بأن يرجع هذه الصدقة إلى من أخذها منه. ولكن ذكر أهل العلم يعني بناء على هذا الحديث أنه يجوز الإنسان أن يعطي نفقته وصدقته إلى أقاربه حتى وإن كانوا من فروعه بل هم أولى بها من غيرهم. ولكن اختلفوا في الزكاة الواجبة في الزكاة الواجبة هل يجوز للرجل أن يعطي فروعه وأصوله يعني يعطي الزكاة لابنه أو بنته أو يعطي والده أو والدته؟ الصحيح أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة لا إلى الفروع ولا إلى الأصول واستثنى بعض العلماء حالة معينة قالوا إلا إذا كان دينا فإنه في مثل هذه الحالة يعطى لتسديد دينه لأن الدين ليس من النفقة الواجبة فيعطى الفرع والأصل من الزكاة لتسديد الدين، وذهب إلى هذا الشيخ بن باز والشيخ بن عثمين وغيرهم من أهل العلم. فهذا الحديث هذه بعض فوائده، ونسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.